هذه الميزة الأولى هي الاختيار لها، فإن الله سبحانه وتعالى يصطفي لهذه الكلمات من شاء من خلقه، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. والقراءة الأخرى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. ومن هنا بحث لطيف، وهو في تفسير قوله رسالته ورسالاته، ما الفرق بينهما؟ والجواب أن قوله رسالته هي الشريعة بكاملها، وقوله رسالاته هي الأحكام على كثرتها، فكل حكم رسالة بخصوصها، مثل ما تكتب رسالة إلى شخص وتجمع ذلك على رسائل، ترسل إليه رسالة في أمر تريده، ثم ترسل إليه رسالة أخرى، فكل ذلك يسمى رسالة. فكذلك نزول الملف بصورة أو بآيات يسمى رسالة، والشريعة بكاملها تسمى رسالة، فلهذا جمعت تارة وأفردت أخرى. وبهما قرئ في هذه الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته، والقراءة الأخرى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وكذلك قوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وفي القراءة الأخرى: برسالاتي وبكلامي. فهذا باعتبار الأحكام المنزلة عليه. والاصطفاء هو المذكور أيضا في قوله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو اصطفاء مخصوص، ولا يمكن أن يكون هذا لكل البشر، بل قال تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. كذلك من ميزات هذا النوع من الكلمات أنه محصور في الكتب المنزلة، وقد ختمت في القرآن، فلا يمكن أن ينزل منه شيء بعد القرآن. ختم تنزيل هذا النوع من الكلمات بالقرآن، وختم التشريع أيضا ببعض القرآن، وهو قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلى هذا قد اكتملت الكلمات التشريعية، ما رضيه الله لخلقه من الشرائع قد أكمله عندما أنزل هذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو واقف بعرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم. الميزة الثالثة التفاوت في التشريع، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في الكلام على النسخ الذي سبق. فتنزل شريعة تصلح لمدة محددة، ثم تنسخ بشريعة أخرى، ويبقى ذلك الكتاب غير صالح للتطبيق فيما بعد، ولكن يجب الإيمان به بأنه كتاب منزل من عند رب العالمين. والكتب التي تأتي بعده تأتي مصدقة لما فيه من الأخبار، ملزمة للإيمان به، كما قال تعالى: مصدقا لما بين يديه. الميزة الرابعة أن هذه الكلمات محصورة العدد، فالقرآن مثلا محصور العدد في حتى حروفه محصورة، وكلماته محصورة، وسوره محصورة، وآياته محصورة، كما عدد آياته الآن وسوره 114 آية سورة أقصد، وكلماته معروف عددها وحروفه معروف عددها، وهكذا، فهو محصور بخلاف ما سنذكره في الكلمات الكونية. وهذه الكلمات يقع فيها التبديل والنسخ، فليست مقصودة بقوله: لا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله، بل هذه الكلمات يقع فيها التبديل، كما قال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ومن هنا ترد شبهة النصارى التي يروجون لها اليوم في الكتب التي طبعوها في أمريكا، الكتب الخضراء، هذه الكتب الترويج للمسيحية، التي يقولون فيها إن الإنجيل ثبت في القرآن أنه كلام الله، وثبت في القرآن أيضا أن لا مبدل لكلمات الله، فلا يمكن أن يبدل ولا أن يغير، فكيف تزعمون أننا غيرنا فيه أو بدلنا؟ فيجاب بأن بعدم توارد الآيتين على محل واحد، فالإنجيل كلام الله من الكلمات التشريعية، والكلمات الكونية هي التي لا تبديل فيها. قوله: لا مبدل لكلمات الله، المقصود به الكلمات الكونية للكلمات التشريعية، والكلمات التشريعية فتبدل حتى في القرآن، لقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. أما الكلمات الكونية فهي كلمات الفعل التي يخلق الله بها خلقه ويدبر بها أمره، وهذه تمتاز بأنها يخاطب بها كل شيء من خلق الله، ولا يشتبى لها ولا يختار، بل يخاطب بها المؤمن والكافر والشجر والحجر وغير ذلك، كن فيكون. وهذه الكلمات تمتاز أيضا بأنها لا حصر لها، لا يمكن أن تعد، كما دلت على ذلك الآيات، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، معناه الكلمات الكونية، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لا يقصد بهذا القرآن فأنت تستطيع أن تكتبه بيدك ولا تنفد أقلامك ولا مدادك، لكن المقصود الكلمات الكونية التي لا تنحصر. بعد هذا ميزة أخرى، وأنه مستمر لا انقطاع فيه، فهو الذي به تدبير الأمر كله في الدنيا والآخرة بالكلام الكوني. وهذا الكلام نسب إلى الكون للفظة كن، لأنه جاء فيه لفظ كن في قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ولقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهي تكوينية، الكونية معناها تكوينية، وليس معناها أنها منسوبة إلى الكون، بل هي منسوبة إلى كن التي هي فعل أمر التكوين، فبها يكون الله ما شاء من خلقه، ولهذا يخاطب بها العاقل وغير العاقل، ويخاطب بها الكافر والمؤمن. والكلمات الأولى وهي الكلمات التشريعية يقف عندها البر ويتعداها الفاجر. البر إذا جاءه أمر الله صريح في القرآن ينفقه ساعة من ساعته، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، امتثل ذلك. والفاجر إذا جاءه هذا لم يمتثل، فإذا ليس فيها إجبار ولا إكراه، بل فيها تخيير، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، معناه الكلمات الكونية تشريعيات، هذا في التشريع. أما الكلمات الكونية فيها تسيير لا محيد عنه ولا يستطيع أي شيء أن يخالفه، فلذلك التي هي التي لا يتعداها بر ولا فاجر. البر إذا قيل له مت هل يستطيع أن يمتنع؟ والفاجر إذا قيل له مت هل يستطيع أن يمتنع؟ أنفس الجميع بيد الله، إذا قال كن لا يستطيع شيء أن يتخلف ولا أن يتأخر ساعة ولا أن يتقدم، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والتكلم صفة كمال، ولهذا يعد كلام الله تعالى من صفات كماله، فهو مقتضي الكمال بنوعيه، الكلام الكوني والكلام التشريعي. فالكلام الكوني كونه متضمن الكمال، بمعنى أنه لا يحتاج إلى معالجة ولا إلى أسباب، فهو الغني الحميد لا يحتاج إلى أي شيء من خلقه. المخلوق لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بمعالجة وتعب ونصر، والله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء بقوله كن فيكون، فلا يحتاج إلى أي معالجة، ولهذا كان الكمال هنا صفة كمال. كذلك الكلمات التشريعية صفة كمال، لأن بها الاختيار والتفضيل، وبها الامتحان للناس، وبها البيان، وبها الإعجاب والتحدي، فأتوا بسورة من مثله. فهذا كله يقتضي الكمال لله سبحانه وتعالى بالتكلم، وهذا التكلم لا يحل البحث في كيفيته، ولكن يجب الإيمان بعظمته وجلاله. ولهذا لم يرد شيء في وصف التكلم، إنما جاء في وصف الكلام إلا آية واحدة من كتاب الله جاء فيها ما يشعر بوصف بهيئة التكلم، وهي قوله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فبين هنا أن الملائكة عليهم السلام إذا تكلم الله عز وجل بشيء من أوامره تغشى قلوبهم ذلك لجلال الله وعظمته وجلال كلامه، ففزعوا هذا الفزع الشديد، ثم يفزع عن قلوبهم فيزول عنها ما بها من الفزع. تفزيع معناه إزالة الفزع، والمقصود به إعادة الطمأنينة ورجوع التفكير. ففي وقت الكلام لا يمكن أن يتدبروا ولا أن يتفهموا إجلالا لله وكلامه، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا يشعر بعظمة تكلم الله سبحانه وتعالى في الملائكة الذين وصفهم الله بالقوة والشدة، ذي مرة عند العرش المكين. ومع ذلك إذا تكلم الله سبحانه وتعالى وصلوا لهذا الحال بحيث لا يفهمون ولا يستوعبون، وإنما يقولون ماذا قال ربك، وإنما يستوعب منهم من خصصه الله لذلك وهيئه له، وهم المصطفون منهم في قوله الله يصطفي من الملائكة رسلا، ولذلك يسألهم بقية الملائكة عما وجه إليه، قالوا ماذا قال ربك، قالوا الحق وهو العلي الكبير. وكذلك كتابة هذا الكلام أيضا من صفات الكمال، فالله سبحانه وتعالى كتب الكلمات التشريعية وكتب الكلمات الكونية، فقد كتب الكلمات الكونية قبل خلق الخلق كله، فقد أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، إلى ما هو كائن، فجرى بذلك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وجعل ذلك في صحف عنده فوق عرشه. والكلمات التشريعية كذلك يكتبها، فقد كتب التوراة بيمينه لموسى بالألواح، وأنزل على إبراهيم صحفا وعلى موسى صحفا، وكذلك فإن القرآن مكتوب عنده في اللوح المحفوظ، في لوح محفوظ كما قال سبحانه وتعالى في وصف القرآن، إنه القرآن مجيد، إنه القرآن مجيد في لوح محفوظ. وقد اختلفت القراءة في هذه الآية أيضا، فقد جاء في بعض القراءات السبعية إنه القرآن مجيد في لوح محفوظ، أي القرآن قرآن مجيد محفوظ في لوح، وفي بعضها في لوح محفوظ، لأن اللوح نفسه هو المحفوظ، فاللوح حافظ ومحفوظ، محفوظ بأمر الله حيث لا يمكن أن يطلع عليه إلا من اختاره الله لذلك، وحافظ لأنه يحفظ ما كتب فيه من القرآن المجيد. وقد اشتهر على الألسنة اللوح المحفوظ، مع أنه يمكن أن يوصف أيضا بأنه حافظ، والعرب يقولون كتاب حافظ بمعنى كتاب جامع، يقولون لا يحيط بنو فلان لا يحيط بهم كتاب حافظ، أنه كتاب يجمع أسماء. والله سبحانه وتعالى يتكلم وقد أثبت ذلك كما قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وكلامه صفة من صفاته الاختيارية، وهذا معنى قوله متى شاء بما شاء كما شاء، فهو صفة اختيارية، ومعنى الصفة الاختيارية الصفة المتكررة التي تتعلق بالمشيئة والإرادة، فكل صفة تعلقت بالمشيئة والإرادة وكانت متكررة فهي من الصفات الاختيارية. أما الصفات التي لم يرد تعليقها بالإرادة كالاستواء مثلا ونحوه فلا تعد من الصفات الاختيارية، بل هي من صفات الأفعال فقط. والصفات المعلقة بالإرادة هي مثل الإحياء والإماتة والخلق والرزق وغير ذلك، إنزال المطر، هذه كلها معلقة بالمشيئة. قال ويتكلم متى شاء، معناه في أي ساعة شاء، في أي وقت شاء، فالكلمات التشريعية قد تكلم بها في الوقت الذي شاء وأكمل تشريعه، والكلمات الكونية لا يزال يتكلم بما شاء منها، يتكلم متى شاء بما شاء، كما شاء معناه أن كلامه التشريعي يأتي بلغات مختلفة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، فتارة ينزله بالعبرية وتارة بالعربية وغير ذلك، فيتكلم بأية لغة شاء وينزل بها كلامه، وهذا معنى قوله كما شاء. وأيضا فإن ذلك الكلام تارة يكون محكما وتارة يكون متشابها، وكل من عند الله، وكل من عند ربنا، كل من عند ربنا وما يذكر إلا الله، فكل من عند ربنا بمعنى أنه هو الذي شاء لهذا أن يكون مجملا وشاء لهذا أن يكون متشابها،
ذلك قال كما شاء. ثم تكلم عن الكلام الكوني بعد الكلام التشريعي فقال لو أن الكلمة مداده البحر بسبعة أميد وشجار الأرض قلام ما نفي، لو أن هذا بنقل الهمزة وهي قراءة ورس عن نافع في كل القرآن، لو أن الكلمة معناها لو أن الكلمة وهو اسم جنس وواحدته كلمة والمقصود به كلام الله الكوني مداده البحر بسبعة أميد، البحر المقصود به ما يعرفه الناس من المحيطات والبحار والأنهار فكلها يطلق عليها البحر لأن ال التي فيها جنسية، بسبعة أميد معناه بسبعة أبحر غير المعروفة، فهذه الأرض ما فيها كله بحر واحد فهو المقصود هنا، واليبس من الأرض حوالي الربع فقط، كل البقية بحار بحر، ومع ذلك فهذا البحر المعروف لدينا وهو ما في الدنيا من البلل كله سواء كان بحارا محيطات أو بحارا أو أنهارا أو بحيرات أو أنهارا جوفية مثلا بحيرات جوفية كل ذلك داخل في قوله البحر. لو أمد هذا البحر بسبعة أبحر من مثله ما نفدت كلمات الله، وعدد السبعة كما ذكرنا من قبل له سر الله أعلم به، ولكن المقصود هنا المبالغة أنه لا يمكن أن يحتوي مخلوق أيا كان هذه الكلمات الكونية. وشجر الأرض قلام، كذلك لو أن شجر الأرض كله كان قلاما، قلام جمع قلم، وأقلام أيضا جمع قلم، شجر الأرض قلام ما نفذ هذا الكلام، وهذا مأخوذ من الآيتين المذكورتين ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وفي قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ورحمة سكت عن أشياء من غير نسيان على ما جاء، صنيع الشيخ هنا أن الصفات المتقابلة من صفات الله سبحانه وتعالى يذكرها في حيز واحد ليكون ذلك أسهل لفهمها واستيعابها، فعندما ذكر صفة الكلام ذكر الصفة التي تقابلها وهي صفة السكوت، وهي أيضا صفة كمال لأن السكوت يقتضي المعرفة بما يسكت عنه، ولذلك يقول عبد الله بن الزبير يرحمك الله رضي الله عنه فإن أحلف ببيت الله لا أحلف على إثمي لما من إخوة بين قصور الشام والردم كأمثال بني ريطة من عرب ولا عجم هشام وأبو عبد مناف مدره الخصم وذو الرمحين أشباك من القوة والحزم يكن القول في المجلس أو ينطق عن حكمي، يكن القول في المجلس أو ينطق عن حكمي. فالكلام السكوت إذا كان عن علم فهو صفة كماله، والسكوت لم يرد في القرآن، هذه الصفة لم ترد في القرآن ولكنها وردت في حديثين، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تفحصوا عنها، وهذا الحديث وإن كان في إسناده شيء لكن معناه يشهد له قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، وكذلك يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والحديث الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، فهذا أيضا شاهد للسابق في إثبات صفة السكوت. نعم درجة الحديثين معا لا تصل إلى درجة الصحة لكن الحسن كلاهما، نعم كلاهما يصل إلى درجة الحسن فيكون بذلك صحيحا لغيره، و إثبات صفة السكوت كما ذكرنا أشار له الشيخ بقوله ورحمة سكت عن أشياء، بين أيضا أن السكوت التشريعي
إنما يكون على أساس علم ورحمة بعباده، فسكت عن أشياء لم يبين الناس الحكم فيها، وإنما أرجعهم فيها إلى تدبرهم وعقولهم واستنباطهم، وهذا من رحمته، ولذلك حصل الخلاف فيها. ومن هنا قال بعض أهل العلم: الخلاف في مسائل الاجتهاد فسحة. والمقصود بكونه فسحة رحمة من عند الله سبحانه وتعالى. فلو كانت المسائل الاجتهادية كلها منصوصة نصا لوقع الناس في حرج. ومن هنا قال الشعراني في كتابه الميزان: إن الاختلافات الفقهية خلافات صورية لا خلافات حقيقية كلها، وذلك أن للشريعة حدين، أحدهما حد العزيمة والثاني حد الرخصة، وما بينهما متسع. فإذا وجدت مسألة اختلف فيها العلماء قال بعضهم بإباحتها، وقال طائفة أخرى بتحريمها، فاعلم أن الذي قال بالإباحة نزع إلى جهة الرخصة، والذي قال بالتحريم نزع إلى جهة العزيمة، وبهذا تكون الشريعة أصلا واحدة لكن مشارب الناس فيها وأفهامهم مختلفة. ومن هنا فإن من اضطر للأخذ بقول من الخلاف في وقت حاجته فمن فقهه أن يأخذ بالأيسر. فإذا حصل الإنسان في ضائقة ومشكلة ووجد خلافا بين أهل العلم في مسألة معينة ولم يكن ذلك اتباعا للهوى، فاختلافهم هنا رحمة بالنسبة إليه ليأخذ بالألطف والأرفق. وهذه المسألة بحثها الأصوليون كثيرا ولم تزل محتاجة إلى زيادة بحث، وأيضا يحتاج الناس فيها إلى البحث حتى في معادلة الأقوال، فإن الأصوليين يبحثون فيها في العمل بالضعيف فقط. يقول سيد عبد الله بن حاج إبراهيم في مراقي السعود: وذكر ما ضعف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انعزل، بل للترقي في مدارج السنة، ويعرف المدرك من به اعتنى، وكونه يرجي إليه الضرر إن لم يكن يشتد فيه الخبر وثبت العزو، وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. فهنا يقول إن العلماء ذكروا الأقوال الضعيفة في كتبهم وذكروا الأحاديث الضعيفة في كتبهم، فلماذا ذكروها؟ قال: وذكر ما ضعف ليس للعمل، لم يذكرها ليعمل بها أساسا. إذ ذاك عن وفاقهم قد انعزل، بل قد اتفقوا على أن العمل بالراجح واجب لا راجح، بل للترقي في مدارج السنة، بل وذكروها للترقي معناه زيادة رفع الدرجات في مدارج السنة في حصر العلم وجمعه والصلاة والرفعة، لتعلم كل ما قيل في الأمر فيتقوى لديك الحق وتعرف أدلته وما نوقشت به، بل للترقي في مدارج السنة، ويعرف المدرك من به سنة، وأيضا ليعرف مدارك الناس من كان صاحب عناية بذلك، فيعرف واضح الدلالة من خفيها وقطعي الدلالة من ونيها، وكونه يرجي إليه الضرر، وأيضا لكون الضعيف قد يرجي إليه الضرر إلى العمل به، لكن بشروط. ما هي؟ الشرط الأول: إن لم يكن يشتد فيه الخوار، إن لم يكن يشتد فيه الضعف، إذا كان الحديث معروف أنه موضوع أو ضعيف جدا لا ينجبر هذا لا يعمل به، كذلك القول إذا كان قولا ضعيفا جدا هذا لا يعمل به، لذلك قال: إن لم يكن يشتد فيه الخوار. وثبت العزو، لا بد أن يثبت عزوه أيضا لمن قال به من أهل العلم إذا كان قولا مثلا، وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. هذا الشرط الثالث: أن يتحقق أن الضرورة قد نزلت، ومثل الضرورة الحاجة الكلية، فالحاجة الكلية ينزل منزلة الضرورة، وهذا قاعدة من القواعد الفقهية أن الحاجة الكلية أي العامة تنزل منزلة الضرورة، فيستباح بها بعض المحظورات، ضرورات تبيح المحظورات، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد آيات التحريم دائما الضرورة، فمثلا في الأطعمة في سورة المائدة قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وهكذا بعد كل استقصاء وعد المحرمات يأتي ذكر الضرورة كقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريس أو فسقا أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وهكذا فيذكر الضرورة بعد ذكر المحرمات. ورحمة سكت عن أشياء هي هذا اللفظ الذي جاء في الحديث، والمقصود بأشياء هنا ما لم يرد فيه نص قطعي الدلالة والورود فيصبح محلا للاجتهاد قابلا للاختلاف فيه. والاختلاف أصله مذموم ولكنه في مثل هذا الموطن محمود، فأصل الاختلاف عموما مذموم، ولذلك جعله الله تعالى نوعا من أنواع العذاب وجعله منافيا للرحمة، جعله نوعا من أنواع العذاب في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وجعله منافيا للرحمة في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وفسر به الشرك في قوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. وتوعد الله عليه في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وفي قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الاختلاف كثيرا وبالغ في التحذير منه حتى سمى القتال فيه كفرا، والمقصود بذلك كفر دون كفر، كما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكذلك قوله قتال المسلم صباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالمقصود بهذا كفر دون كفر والتحذير من الاختلاف عموما، لكن الاختلاف في المسائل الاجتهادية فسحة ورحمة، والله سكت عنها رحمة وكان قادرا على أن يجزم فيها التشريع بالنص، فلم يعجز على أن يبين ذلك بالنص، ولكنه سكت عنها رحمة بعباده وتوسعة عليه من غير نسيان. فالسكوت لا بد معه من التنزيه، فإنه لا يسكت عن جهل كما يحصل لنا نحن، فنحن نسكت إذا جهلنا، والله سبحانه وتعالى متصف بالعلم الكامل الذي لا يعروه قصور، فلذلك لا يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم ولا يمكن أن ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، فلذلك قال من غير نسيان، فالنسيان مستحيل عليه، لا يضل ربي ولا ينسى. وهذه صفة منفية جاءت عرضا في تقرير الصفة المثبتة، حين أثبت صفة السكوت جاء في تقريرها عرضا بالصفة المنفية التي هي النسيان، فالنسيان صفة منفية عن الله سبحانه وتعالى. من غير نسيان على ما جاء يشير بها إلى أن الحديثين الواردين في صفة السكوت فيهما كلام، هذا تنبيه على أن فيهما كلاما من ناحية صناعة الحديثين، لكنهما ثبت معناهما فلا ضرر في ذلك الكلام حينئذ. هذا قال على ما جاء على ما ورد، هذا يشير فيه إلى الكلام فيهما، وليس تتميما كما يمكن أن يتوهمه من كان من الاستعجال، بل قصد بها التنبيه على ذلك. أحاط بالناس وأينما يول مستقبل فثم وجه الله جل. هنا صفة أخرى وهي صفة الإحاطة، وهذه الصفة عبارة عن صفتين، الصفة الأولى صفة الإحاطة بمعنى الكمال العلمي والإدراك، وهذه هي معنى المعية العامة، والصفة الثانية بمعنى القهر والجبروت، وهذه الإحاطة التي بمعنى القهر تنقسم إلى قسمين، إلى ناجز ومتأخر. فالناجز منها هو أخذ الله الوبيل الذي يأخذ به المكذبين. فأخذه الوبيل الذي يأخذهم به هو من إحاطته بمعنى قهره وجبروته الناجز، هو قهر ناجز. وأما المتأخر فهو أخذهم يوم القيامة كما في قوله تعالى كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا كله من الناجز. ثم قال بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر، فهذا هو المتأخر. والناجز مقتضي للمتأخر، إذا جاء أخذه الشديد فأهلك به قوما في الدنيا بكفرهم فذلك متضمن لعذابهم يوم القيامة أيضا، لأن من مات على الكفر لا بد أن يعذب يوم القيامة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، والإحاطة هنا في هذه الآية المقصود بها القهر الناجز، لأن ذلك نزل في أصحاب بدر فقد أحاط الله بهم فساقهم إلى حسوفهم وقدمهم إلى تعجيل العذاب لهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أماكن مصارعهم فجعل يضع يده في مكان ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فهذا هو تجلي لإحاطة الناجزة بالعباد. فقلنا لك إن ربك أحاط بالناس، لكن الناس هنا لها وجهان، إما أن يكون المقصود بها الناس عموما معناه جميع الخلائق البشر من البشر، فهذه إحاطة قهري، فهو سبحانه وتعالى غالب على جميع. وإما أن يكون المقصود بالناس المهلكين منهم بالخصوص، فتكون الآية مثلا نازلة في أصحاب بدر تختص بأهل القليل، وهذا من العام المراد به الخصوص. والعام ثلاثة أقسام، عام باطن على عمومه، وعام مخصوص، وعام مراد به الخصوص. والفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص أن العام المخصوص يأتي أولا عاما ثم يخصص بعد ذلك، والعام المراد به الخصوص ينزل أول ما ينزل على أن معناه الخصوص. والناس يأتي في القرآن هذا اللفظ على الوجهين، فمن العام الباقي على عمومه قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. ومن العام المخصوص قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا كله من العام المراد به الخصوص. وأينما يول مستقبلون فثم وجه الله جل، هذا نظم لآية البقرة، وهو متضمن لصفتين من صفات الله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى الصفة الإقبال، فالله سبحانه وتعالى يقبل على عبده إذا أطاعه بالعبادة. والصفة الثانية إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب، فهاتان الجهتان مملوكتان لله سبحانه وتعالى، فليس التوجه إلى إحداهما تعظيما لتلك الجهة بل هي مملوكة لله سبحانه وتعالى، فإنما يتوجه الإنسان حيث أمر فقط، إذا أمره الله بالتوجه إلى أي جهة توجه إليها، ولله المشرق والمغرب. والمشرق معناه مكان طلوع الشمس مكان شروقها، والمغرب معناه مكان غروبها. وقد جاء في القرآن المشرق والمغرب بالإفراد كما هنا ولله المشرق والمغرب، وجاء بالتثنية كما في قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، وجاء بالجمع كما في قوله تعالى رب المشارق والمغارب فلا أقسم برب المشارق والمغارب. ومعنى الإفراد الجنس، المشرق التي فيه جنس فيشمل جهات الشروق كلها، والمغرب جهة الغروب فيشمل أماكن الغروب كلها. والمقصود بالمشرقين والمغربين مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغرب الشتاء ومغرب الصيف، لأنهما الطرفان فخطوط العرض ثلاثة، ولذلك تسمى المشارق أو المغاربة. المشارق باعتبار الخطوط الثلاثة، مدار السرطان وخط الاستواء ومدار الجدي، وعليها أيضا المغارب فهي ثلاثة، لذلك قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب. ومع هذا ذكر الطرفين فقط في قوله رب المشرقين ورب المغربين، فالمشرقان مقصود بهما الطرفان، وجعل ما بينهما وسطا فهو مندرج فيهما، والوسط إذا درجة أمكن إسقاطه لذكر الحدين، وكذلك في المغربين. وقوله فأينما تولوا فثم وجه الله، معناها إلى أي اتجاه وليتم، معناه أقبلتم، فثم وجه الله، فإن أطعتم فإن الله سبحانه وتعالى يقبل على من أطاعه، وإن كان توليكم معصية فإن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لمن عصاه. ومن هنا لا يمكن أن يعجزه أحد من خلقه، بل لا يمكن أن يتصرف أي تصرف إلا وهو محيط به. واختلف في دلالة هذه الآية من الناحية الفقهية، فهذا من معناها من الناحية العقدية، لكن اختلف في معناها من الناحية الفقهية. فقال طائفة من أهل العلم إنما نزلت هذه الآية في القبلة أول ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فقد كان بمكة يصلي قبل الركن اليماني فيستقبل البيت ويستقبل الشام معا، فلما اتجه إلى المدينة اختلف عليه، فكان الشام قبل الشمال والقبلة والبيت جهة الجنوب، فتحير بينهما، فأنزل الله تعالى هذه الآية فكانت ذاك تخيرا في القبلة. ثم نسخ هذا بتعيين البيت في قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما تصف فولي وجهك شطر. وقال طائفة أخرى بل المقصود بها قبلة السائر الراكب في النافلة، فإنه يصلي إلى أي اتجاه كان، وعلى هذا تكون محكمة غير منسوخة، والإحكام أولى من النسخ. وقد اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة بناء على هذا الخلاف في تفسيرها. ووجه الله يأتي لثلاثة معاني، فيأتي بمعنى ذات الله سبحانه وتعالى أي نفس الله سبحانه وتعالى، فيشمل نفسه وجميع صفاته، وهذا هو المذكور في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالمقصود بقاء ذاته سبحانه وتعالى. ويطلق الإطلاق الثاني بمعنى السبيل، فوجه الله بمعنى سبيله، والعرب يقولون جاء فلان من هذا الوجه أو خرج في هذا الوجه أي في هذا السبيل. وعلى هذا قولك جاهد في ما أقصد تصدق فلان لوجه الله، لوجه الله أي في سبيل الله، وما أخرج لوجه الله أو في سبيل الله. المعنى الثالث هو الصفة المخصوصة وهي المقصودة هنا، فهو إثبات صفة الوجه، وهي من الصفات التي سبق الكلام فيها والإشكال الذي جاء فيها والحل الذي ذكره ابن القيم والحل الذي ذكره ابن حجر. فالوجه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، يجب الإيمان بها، ويجب مع ذلك الإيمان بأن وجهه لا يشبه وجوه المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وتنطبق على هذه الصفة ينطبق عليها القاعدتان السابقتان، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأن القول في الصفات كالقول في الله. بالنسبة للصورة لم يذكرها الشيخ هنا، وقد جاء فيها عدد من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم أخاه فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وهذا الحديث الراجح فيه أنه ليس من أحاديث الصفات أصلا، وأن الصورة التي فيه مضافة إلى آدم، أقصد إلى أخيه لو قال إذا ضرب أحدكم أخاه فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته صورة أخيك هذا. فإذا كنت تحترم أباك آدم فاعلم أن وجه أخيك هذا قد خلق على صورة وجه آدم فعظمه واحترمه أن تلطمه تضربه على وجهه. ولهذا فاحترام الوجوه مطلوب حتى في حق الكفرة، فإن الله سبحانه وتعالى عندما علم الملائكة القتال قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وهذا يقتضي اتقاء الوجه في الضرب. والأحاديث الأخرى فيها التصريح بالصورة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن، فاختلف العلماء في معناه، فقال الطائفة المقصود بها الصورة التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى فهي أكمل الخلائق عنده، فأكمل صورة عند الله سبحانه وتعالى هي الصورة التي خلق عليها آدم، وعلى هذا لا تكون الصورة صفة من صفات الله، وإنما المقصود بها الاختيار. ما هذه هي صورة الرحمن، الصورة التي هي أفضل الصور عنده هي الصورة التي خلق عليها آدم. القول الثاني أن الصورة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وحينئذ تكون من هذه الصفات المشكلات التي يجب الإيمان بها ولا يحل البحث في كيفيتها، وليس معناها أن آدم بينه وبين الله تعالى تشابه، بل المقصود أنه خلق سميعا بصيرا متكلما، وهذه صفة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى سميع بصير متكلم، وآدم كذلك. وأما الصورة التي جاءت في حديث يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين في صورة ينكرونها فيقولون لست، يقول أنا ربكم فيقولون لا لست ربنا، ثم يتجلى لهم في أحسن صورته فيعرفونه فيكشف عن ساق فيخرون له سجدا. فالصورة حينئذ المقصود بها ما يريهم الله سبحانه وتعالى، فالصورة الأولى ليست ذات الله سبحانه وتعالى قطعا لأنه لم يعرفه بها، والصورة الثانية كذلك لأنها بدل عن الأولى، فليس المقصود أن ذلك نظر إلى ذاته سبحانه وتعالى وأن ذاته يجوز إطلاق الصورة عليها بدلالة هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيها أنهم يرونه في أحسن في صورة فيقولون لست ربنا فيأتيه في صورة أخرى، فدليل على أنه ليس المقصود بذاته، لأنه لا تعرف الحوادث والآبات ولا يمكن أن يحصل عليه تغير لأن التغير ملازم للحدوث، ولكن المقصود ما يتجلى لهم لأن الحجاب ليس على الله سبحانه وتعالى، فهو غير محجوب لا يمكن أن يحجب أصلا، بل الحجاب على الناس. ولهذا قال إلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم المحجوبون، الناس هم المحجوبون، فيكشف الحجاب عن الناس فيتجلى لهم بعض صفاته بعض الكمال الذي فيه فيعرفونه. نعم حجابه نور، فهذا الحجاب أنواع، منه حجابه نور وهذا في حق المقربين والمصطفين، والحجاب الآخر الحجاب الكوني في حق من استواهم، ولهذا قال لو كشف حجاب لأحرقت سبحات وجهه السماوات والأرض وما فيهما، سبحات الأنوار نور وجهه. نعم رداء الكبرياء هذا معناه اتصافه بصفة الكبرياء سبحانه وتعالى وتجليه بها وحضره لأن يتصف بها من سواه. وهذا تشريف لصفة الكبرياء لأن الله جعلها رداء نفسه، فهي صفة عظيمة جدا محظورة على الخلائق، صفة كمال لله، ولو حاول البشر الاتصاف بها كانت صفة نقص فيهم وهي مذمومة ولا يمكن أن يتصفوا بها أصلا.